السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم ما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هموم الناس وفتنة إنسانة. الرسالة وصلتني من إحدى الأخوات تشتكي حالها. قالت: أنا والحمد لله منذ 6 أشهر وأنا في حال مختلف عن السابق، حيث بفضل الله أواظب على الصلاة، كما أنني والحمد لله أزيد. في البداية كنت حريصة على الفرض، ودلوقتي الحمد لله السنن ثم القيام، إلى أن وفقني الله عز وجل بالمواظبة على صلاة الفجر في وقتها وقيام الليل كان قبليها، والحمد لله أنا على هذه النعم ربنا أكرمني بيها. قالت إنها كبرت في السن ولم توفق في تجربة زواج، ولم تتم حتى خطوبتي، لأن كل المحاولات تبوء بالفشل في مهدها، رغم إنها متفوقة في عملها وميسورة ماديا نوعا ما. اخواتها اتجوزوا سواء كانوا بنين او بنات، وفضل الله كانت هي نعمة الاخت والفتاة لاهلها من دعوة ابيها للالتزام بالصلاة، وصار الان لا يترك فرضا. فين المشكلة؟ المشكلة قالت ان انا انسانة مزدوجة الشخصية. بالنسبة لاهلي انا العقلة الرزينة اللي بيعتمد عليها، حتى كل من حولي يشهدون لي بذلك، سواء في عملي او جيراني او حتى في الجمعية اللي انا عضوة فيها. كمان انا بحظى بحب كبير لكل من حولي، لكن مش هنكرش اني بيني وبين نفسي بقع في حاجات كتير مش كويسة، وبقع في ذنوب كتير من ذنوب الخلوات. كمان كنت في عملي بستحل لنفسي انا وزميلي فلوس، فكنا لما نعمل ميزانية للشغل اللي احنا بنعمله كنا بنعمل معاها حساب لمصاريفنا الشخصية طوال فترة العمل اللي تقريبا كانت بتبقى حوالي 2 أسبوع، وندخل الفلوس الشخصية دي في مصاريف الشغل. لكني ربنا كرمني وسافرت للعمرة، وبعدها رفضت اخد من الفلوس دي تاني، وقعدت في صراع بيني وبين نفسي في حاجات كتير من اللي انا كنت بقع فيها، وكنت للأسف بفشل. وجاني وقتها احساس ان عمرتي لم تكن مقبولة، لان حالي لم يتغير في الذنوب اللي انا كنت بعملها. وجه العام التالي وطلعت عمرة برضو، لكن وقفت مع نفسي وقلت دي فرصة تانية ربنا منع علي بيها ومش لازم اضيعها. وبدأت التنفيذ، واول حاجة نجحت فيها اني رحت لصاحب الشركة بتاعتي وصرحته بكل اللي كنت بعمله في موضوع الفلوس اللي احنا كنا بناخدها، موضوع المصاريف الشخصية اللي كنا مدخلها في ميزانية الشغل. وطبعا سألني مين كان معاكي، فقلت له زمايلي، وكنا بنعتبر ان ده حقنا، لان المدير كان بيبخسنا حقنا في البدلات. قالت لكني غير مرتاحة لهذا الامر، لان المدير في اخر مرتين كان بيخلينا نزود على الميزانية مبلغ، ولما نصرف المبلغ بيخلينا نرجع له جزء منه، هياخده هو المدير. يعني كأني انا وزمايلي بنسرق الفلوس من صاحب الشركة ونديها للمدير. وكانت نتيجة كلامي ان صاحب الشركة قال انت هتسافري للعمرة امتى؟ فقلت له بعد بكرة، فقال لي سافري ولما ترجعي نتكلم وملكيش دعوة انا هتصرف. تاني يوم كان المدير عرف بمقابلتي لصاحب الشركة، وكان رد فعله اصدار بيان عام لكل فروع الشركة بعدم السماح لي بالدخول لاني مفصولة. فوضت امر ربنا وانا لا اعرف بعدها هيحصل ايه، وسافرت العمرة واخلصت الدعاء لله ان ربنا يقبلني ويطهرني ويساعدني ويعني ان ارجع من عمرتي احسن، وكنت مع كل صلاة اصلي لله 10 ركعات، كنت مقسمهم كده، ركعتين توبة وركعتين شكر لله ان ربنا يرفع عني الظلم، ركعتين ان ربنا يرفع عني الظلم لان المدير ظلمني انا وناس كتير قوي، وركعتين كل ده من باب يعني قضاء الحوائج ان ربنا يرزقني زوج صالح، وركعتين ان ربنا يرزقني الرزق الحلال. تقول اقسم بالله العلي العظيم اخر يوم في العمرة امي قالت لي تعالي نصلي ركعتين في حجر اسماعيل، فخدتها من عند الباب ودخلنا حتى حجر اسماعيل، ومجرد ما وجدت ليها مكان قلت لها صلي هنا، وحاولت انا اجد مكان وفعلا وصليت ودعيت ربنا، واحنا خارجين لمكاننا مع باقي المجموعة عشان نصلي العشاء ونرحل جاني اتصال تليفوني من زمايلي، واذا باحدهم يقول لي يا شيخة حرام عليكي كنت ادعي على الراجل بالراحة، فقلت مين؟ قالوا لي المدير تم طرده من الشركة بعد مصيبة سرقة كبيرة. سبحان الملك. وكل الشركة بتقول ان ده علشان اللي عملوا معاكي، ولقيت نفسي بنهمر في البكاء بشدة لاني شعرت ان الله سبحانه وتعالى تقبل مني. وبعدها رجعت عملي مرة تانية وصاحب الشركة قال لي انه سامحني انا وزمايلي وتبت عن اي جنيه حرام، والحمد لله، وكمان رغم ان صاحب الشركة برأني من اي مال الا انني بفضل الله تصدقت بمال كويس، وكمان في العشر الاواخر من ذي الحجة تصدقت باخر بمبلغ اخر مثله، ويشهد الله العلي العظيم انه من مال حلال اكتسبته من تعب ومشقة، ولا انكر ان البركة حلت علي من وقتها من ساعة ما كلت من حلال وما دخلش مالي شيء فيه حرمة او شبهة. لكن ظلت الذنوب، ذنوب الخلوات، ذنوب السر اللي انا بقع فيها، ظلت بقع فيها على فترات. فضلت شهر ونص عقلة وبعدها لقيت اني حنجرف، فعملت زي ما انت اوصتنا في حد في احد الدروس ان احلف على نفسي بشيء عظيم، وفعلا اقسمت انه في حال اذا هممت او فعلت اي من هذه الاشياء ان انا اصوم 1000 يوم واسجد شكرا لله رب العالمين لانه وفقني لذلك. حتى الان بقالي حوالي 6 شهور اقسم بالله كرهت كل ذنب كنت بعمله. الله اكبر. والذي لم اكن لابعد عنه ابدا لاني كنت متعودة على الذنوب دي، فضل الله عز وجل تجربة نجاح في التخلص من ذنوب الخلوات اللي الناس بتقول انها صارت من المستحيلات انها تتخلص منها. بتقول بفضل الله كنت بعمل الذنوب دي سنوات طويلة، ورغم ان انا كانت بتجيلي فتن، فلاقي رسائل غريبة من مواقع سيئة على الميل، الا انني بفضل الله قبل ما بفكر افتحها كنت بحذفها في الحال، واصبحت نفسي تشمئز من كل ذلك. وهو كده يا جماعة، يعني تعليق سريع قبل ما نكمل قصتها، هو كده يا جماعة اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يحول بينه وبين هذه الذنوب، تطلع بقى الذنوب دي اي ما كانت، اي ذنب انت متعود عليه، اي ذنب انت بتقعي فيه ونفسك ربنا سبحانه وتعالى يغلق عنك هذا الباب، اعمل حاجتين. رقم 1، عليك بقيام الليل. اشمعنى؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فانه منهاة عن الاثم ومكفرة للسيئات، وفي رواية مطردة للداء. قيام الليل بالذات يخلي الواحد بينه وبين الذنوب دي يشمئز منها. ودي الحاجة التانية، انك تدعي كتير جدا جدا ان ربنا سبحانه وتعالى يحبب اليك الايمان. اللهم حبب الينا الايمان. وزينه في قلوبنا وكره، أي دي بقى، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان. يا رب أكره كل ذنب بقع فيه، يبعدني عنك يا رب. يبقى الواحد مش مائز من الذنوب دي، فيجي قرفان بقى، زهق بقى، مش عايز يقع في الحاجات دي بقى. فالحاجتين دول مع الحاجة اللي هي عملتها دي، ان الانسان يحلف على نفسه، يحلف على نفسه بعمل يقدر عليه، وحاجة تجيبك، والله العظيم لو عملت كذا لكون متصدق بمبلغ كذا، رقم كبير مش حاجة قليلة، والله العظيم لو عملت كذا لكون صايم هيقلت 1000 يوم، يا سيدي 10 ايام، يا سيدي زي ما يكون حاجة يبقى اثرها قوي عليك. قالت لكن يأتي الاختبار الحقيقي. كل اللي فات ده الذنوب اللي بقع فيها، تأخري في الزواج، المشاكل اللي كانت عندي في الشغل، اضطردت من الشغل وانفصلت والحمد لله ربنا رجعني، كل المشاكل دي اختبارات وفتن. احنا عشان كده قلنا فتنة انسانة، لانها بني ادم نحسبها على خير، وواضح انها فيها خير عظيم وخير كثير، انها بتوفق لهذه الطاعات، ولعل الله عز وجل يتقبل توبتها. لكن بني ادم بتقع في اخطاء زي كل بني ادم. بتقول حيث انني منذ 2 عامين وانا على علاقة بشاب، لاحظوا انها متأخرة في الجواز، ولاحظوا اللي قلناه قبل كده في الجوع العاطفي، ولاحظوا الفتن الشديدة اللي بتأتي للانسان من القواعد. في حاجات كده قبل كده قلنا لكم القصة بتاعت هرم مسلو، لما قال ان الاحتياجات البشرية دي 6 طبقات كده، وكل حاجة بتؤدي للي بعديها، كانت رقم 1 فيها احتياجات البني ادمين، يأكل ويشرب ويتعالج وينام كويس، الحاجات الاساسيات، ويتجوز ويستقر نفسيا ويشعر بالسكن. فبتقول انه منذ 2 عامين وانا علاقة بشاب، وكان في محاولة للارتباط ولكن حدثت مشاكل ولم يتم الارتباط، لانه امه رفضتني لاني قده في السن، وفرصتي في الانجاب هتكون قليلة، وكمان مش جميلة قوي، خدوا بالكم بقى، رغم انه شاب عادي. وقصتي مع الشاب ده ان عرفته وهو بدون عمل وكان مهموم، لان امه لا تسأل عنه ولا تهتم به وتتركه بالاسابيع، لا تفكر في ان تكلمه بالتليفون، لانه بيعيش في بيتهم اللي بنوه في المنطقة الفلانية، حيث كل واحد منه واخواته كل واحد واخد شقة، وابوه وامه بيعيشوا في شقتهم في مكان اخر، يعني بنوا بيت والعيال كلهم فيه، كل واحد واخد شقة، والاب والام في مكان بعيد. وكان رأي امه ان البنت والولد سلعة في سوق الزواج، يعني مش كل بنت يكون ليها شبكة زي التانية، لا، كل واحدة حسب ظروفها. المهم عرفته وهو في حالة سيئة من الاحباط واليأس والوحدة، وبمجرد دخولي في حياته اتغيرت حياته، حيث بدأ يهتم اهتمامي الغير عادي به سواء نفسيا او ماديا، لدرجة اني كنت بعمل له الاكل واشتري له هدومه وما يلزم، ونتقابل وياخد مني كل ده، وهو غير مصدق انه في حد ممكن يعمل كده. وفضلت على هذا الحال ما يقرب من 1 سنة، واقسم بالله كنت كل مرة وانا رايحة قبله ادعي ربنا الا يجمعني به الا على الحلال وخير، لان نفسي كانت بتلومني كتير على هذه المقابلات. وهو ده واعظ الله في قلب الانسان، لما الانسان بيقع في اخطاء وبيبقى عارف ان هو بيقع في اخطاء، فبيبقى واعظ الله في القلب، ويحك لا تفتح، ما تفتحش الابواب دي، ما تمشيش في السكة دي، ما تقابليش شباب كده، ما تكلميش كده، ويحك لا تفتح، انك ان تفتحه تلج، لو فتحت الباب هتخش فيه، ولو دخلت ممكن تتوحل، ولو توحلت مش يمكن ما تقدرش تتخلص من اثار الذنوب. تقول انا كنت بلوم نفسي كتير على هذه المقابلات وما يمكن ان يتخللها من كلمات او غيره الى ان وفقه الله بعمل محترم وحياته بدأت تتعدل. طبعا كان جاء لخطبتي وكلم والدي واتفقوا على كل شيء وبقى انه ان يجيب اهله عشان نخلص الاتفاقات، لكن لا امه رفضت بالتلاتة وهددوه بانهم هيقطعوه، واقسم لك بالله ان اسباب رفضها ليا ما قلته سابقا، انه قدها في السن وانها مش حلوة قوي، وبالتالي هو يعني ملهوف عليها بتاع ايه. طبعا هو من النوع اللي بيتأثر بالكلام ده، غير ان اهله هم اللي بنوا البيت، يعني ممكن يطردوه من الشقة، وكمان كانوا هيساعدوه في تأسيس الشقة. المهم موضوعنا فشكل، ولكن لم ينقطع الاتصال بينا الى ان جاء وقال لي ان امه شافت له عروسة وبدأ الترتيبات وهو حيروح معاها ويمشي عادي، وفي الاخر حيخلي الموضوع يفشل ويقدر بكده نرجع تاني، وكنت بصدقه لحد ما الموضوع وصل الى ان اهل العروسة حيروحوا يشوفوا الشقة، ووقتها حسيت انه بيضحك عليا، فاخدت من على موبايله رقم عم البنت اللي كان هيخطبها، وطبعا هو كان كل يوم بيحكي لي على كل التطورات، وكلمت عم البنت دي وحكيت له الحكاية بتاعتي معاه، وانه بيحاول ينفذ كلام امه عشان في الاخر يرجع ونتمم جوازنا، وطلب مني عم البنت اني اتصل بيه واخليه يقول الكلام ده في التليفون. وفعلا عم البنت سمع بنفسه كلامه ليا، وطبعا باظت الجوازة وباظت كل حاجة، حيث انهار لما عرف اني عملت كده واني بوصله حياته وخدعته. طبعا انا عارفة اني عملت غلط كبير، بس كان صعبان علي نفسي، ولكن بعد فترة رجعت علاقتنا تاني، لكن بعد العمرة التانية اللي حكت عليها اصبحت لا استطيع الكلام معاه زي الاول، وكنت بقول لنفسي ابعدي عنه، وهو لو خير ليكي ربنا حيجيبهولك، ولو ملكيش اي نصيب فيه مش ممكن توصلي له اطلاقا، لان ده رزق، وما عند الله لا ينال الا بطاعته. وكنت اغيب بالشهر وارجع اضعف وحن للكلام معاه، هو طيب لكن اناني شوية، عاوز ياخد كل حاجة، الى ان جاء منذ شهرين بعد فترة كنت قطع الاتصال به، فقال لي انه ماشي في مشروع جواز جديد، فاصبحت لا اعرف ما افعله، وكررت الاتصال به مرتين، منهم مرة كلمني 6 ساعات بيحكي لي ان العروسة مش زي خالص، وانه قلقان ومش لاقي نفسه معاها، لكن هي بنت اصغر مني بحوالي 8 سنين، وانه بيتمنى انها ترفض الموضوع، بتقول ولا استطيع ان اصف لك العذاب والمرار اللي كنت بعيشه. وهو مرة يقدر ومرة يقول لي دي مشكلتك، مرة يقول لي هنرتبط، ومرة يقول لي احنا مش عارفين نعمل ايه، ده غير كلامه عن حبي ليه واللي كنت بعد ما بقوله بندم عليه وبيفكرها بالكلام ده. وجاء العهد التاني اني اقسمت على نفسي نفس القسم بتاع الذنوب اني اصوم 1000 يوم اذا حاولت الاتصال بي او اكلمه باي طريقة، سواء تليفون او نت او غيره، والحمد لله ربنا موفقني. بس اقسم بالله اني شفت اكتر من رؤية جاتني فيها جدتي الامي وهي بتقول لي الصبر، اصبري انت جزائك عند ربنا كبير، والله العظيم ربنا هيحقق لك اللي انت عاوزاه، بس الصبر الصبر الصبر، والله هيرجع لك بس الصبر. وصحيت من النوم وانا ببكي بشدة واقول انا صبرة، وغيرها رؤية تانية، والله منذ شهر شعبان وانا اتعودت على الاستغفار كتير، يصل هذا الاستغفار الى 7000 مرة في اليوم، هي مجتهدة جدا، والتسبيح والتكبير، والحمد لله بصلي فرايد ونوافل، وصمت 13 يوم حتى الان من الشهر اللي احنا فيه، لاني صمته بنية ان ربنا يفرج كربي وهمي الذي يلازمني، وبصلي قيام وببكي من شدة الخوف من ربنا، خايفة يكون في حاجة مش عارفة ازاي استغفر منها، خايفة ان يكون همي وكربي غضب من ربنا، لان سمعت انه ممكن البنت بذنب تعمله مع ولد يكون سبب في عدم زواجها. الاهم انه احيانا بقول بيني وبين نفسي انا بجتهد في الدعاء والطاعات سواء صيام او صلاة او صدقة لاني اعرف فضلها العظيم. بصراحة انا التزامي اكتر منه لانه مقصر في بعض الحاجات وبيحب طول الوقت يتكلم كلام اكيد من وراء ذنوب، فاقول لنفسي استغفر الله على ذلك. هو حياته هتبقى كويسة، خطب بنت احسن مني وهيعمل بيت ويستقر، طب وانا رحت فين؟ كده يبقى اكيد هو ربنا سبحانه وتعالى من عليه عشان هو احسن مني، وكمان خطبته عند ربنا احسن مني، عشان كده ربنا وفقهم للاستقرار وعمل حياة جميلة. انا ببكي من شدة الخوف من ربنا، وكمان مؤمنة جدا ان ربنا قادر على كل شيء. بالله عليك قل لي على طريقة عملية استطيع ان اتغلب على شطاني، واستحلفك بالله انك تدعيلي ان ربنا ينصفني واني ربنا يقبلني وانه ربنا سبحانه وتعالى يوضح لي هعمل ايه. قصة مليئة بمعاني ومحتاجة نشخص المشكلة ونشوف هنعالجها ازاي كالعادة، لكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل وفتنة انسانة. الموضوع عايز انبه على كذا حاجة في قصتها. اول حاجة قلنا ان كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الانسان مننا بيبقى في صراع ما بين حق الرب وحظ النفس، والانسان المخلص هو اللي بيستطيع انه يخلص العمل من حظ النفس ويبقى العمل حق للرب سبحانه وتعالى. هو كده ممكن البني آدم يكون بيعمل الأعمال الصالحة العظيمة دي من صلاة وصيام وقيام وصدقات وعمرة، وبشكل كبير بتستغفر في اليوم 7000 مرة وبتعمل كذا وبتعمل كذا. هو ممكن يكون الإنسان بيعمل الحاجات دي ويضعف؟ أيوة، حتى يباشر الإيمان بشكل كامل القلب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا ما من عبد يذنب ذنبا إلا نكتت في قلبه نكتة سوداء، بيبقى في جزء في القلب كده أسود وفي جزء في القلب الأبيض اللي هو تعرض الفتن على القلوب. الفتن دي بقى فتنة الفلوس اللي تعرضت لها، فتنة الرجل، فتنة التأخر في الزواج، فتن كتير قوي، وفتن تعتبر في مقتل لانها بتبقى في اساسيات الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب عودا 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 كعود الحصير، فايما قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء. ومن هنا بيأتي الضعف، ضعف القلب. وايما قلب انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، ومن هنا تأتي القوة للقلب، لانه القلب بيمرض باثار هذه الذنوب وبيضعف بالتالي، ومن هنا بيبقى الانسان في هذا الصراع. فاول حاجة هي بني ادمة كسائر البني ادمين انسانة، عشان كده سميتها فتنة انسانة. انسانة عندها الخير وعندها الشر، فالهمها فجورها وتقواها وهديناه النجدين. ها، يا ادي طريق الشر وادي طريق الخير. فاي انسان قد يتعرض لذلك، ليس معنى ان الانسان قد يقع في الذنوب انه انسان مغضوب عليه من ربنا. ليه؟ ادي المعنى الثاني، لان ربنا قد يروض العبد من خلال هذه الذنوب ليكسره له، لان ربنا بيحب انكسار العبد ليه، لان ربنا عند المنكسرة في قلوبهم، لان الابتلاءات دي كلها انما هي تهذيب لا تعذيب. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد ببعض الذنوب ليهذبه بها عشان لما يعمل حاجة زي كده يرجع يندم ويتوب وينكسر ويفتخر. كان سعيد بن المسيب يقول في قول الله تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. عارفين ربنا يقول نعم العبد إنه أواب. كان يقول العبد الأواب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب إلى أن يختم الله عز وجل له بالتوبة. فهي الفكرة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده 2000 بعد 2000. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. يبقى علامة المؤمنين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهو كده يقع بس يلحق نفسه بسرعة، إذا ذكر تذكر. وهو ده علامة الإيمان، لو بدأ بعد شوية يذكر فلا يتذكر ويبتدي يماطل ويبتدي يسوف ويبتدي يبعد، يبقى ده بدأ يبقى الضعف الإيماني وضعف القلب يبقى أشد لغاية ما يغلب الشيطان ويستحوذ الشيطان على هذا القلب. آدي الطريقة الشيطانية في أنه يزين ويعدهم ويمنيهم لغاية ما يضعف الإنسان تماما. فيبقى رقم واحد، البني أدمين بيغلطوا وكل بني آدم خطاء. رقم اثنين، ربنا قد يبتلي العبد بهذه الذنوب علشان يذيقه طعم في العبودية من خلال الندم والتوبة ويبقى أعظم قربا إلى الله تبارك وتعالى. وأنا بقول الكلام ده عشان هي بتقول هو هيعيش عيشة كويسة وخطيبته هتعيش عيشة كويسة، وأنا اللي تعذبت وأنا اللي ضيعة وأنا اللي مش حلوة قوي وأنا اللي متأخرة في الجواز وأنا اللي إخواتي كلهم متجوزين إلا أنا، وأنا اللي رغم ان انا بعمل طاعات وبعمل عبادات وبعمل حاجات الا انه باين ان ربنا مش راضي عني وعشان كده ما بتجوز. دي بقى رقم ثلاثة. ربنا يقول فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني. طول ما معايا فلوس الحمد لله، معانا فلوس الحمد لله، والحمد لله عندي زوجة، الحمد لله عندي زوج، الحمد لله عندي ولادي، كده فل قوي، كده ربنا راضي عني. زي الرجل من بني إسرائيل اللي كان يقول يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني. يا سلام، ده ربنا بيحبني قوي يا جماعة، ده أنا بعمل ذنوب بعمل ذنوب وربنا حبيبني بيديني فلوس وبيديني مال وبيديني عيال وبيديني جاه ومنصب وبيديني اللي أنا نفسي فيه. قال له يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني. قال الله كم أعاقبك وأنت لا تدري، ألست قد حرمتك لذيذ مناجاتي. هي العقوبات، جواز وعدم جواز، بطلوا كلام الدروشة وكلام المشايخ اللي بيطبطب علينا ده، هو كده معايا فلوس معاك قش تسوى قرش، معايا زوج أبقى قدام الناس يبقى أنا كده تمام طالما متجوزة، انما مش متجوزة يبقى انا مش تمام، يبقى انا هيبصولي ليه، اصلا انا مش حلوة قوي، اصلا انا مش عارفة ايه، او اكيد انت وراكي حاجة ايه، ما هو كده اشمعنى متأخرة في الجواز. وقبل كده قلت لكم الارقام، يعني 18 مليون امرأة معدية سن 30 في بلدنا كلهم وحشين وكلهم اساسهم جن وكلهم محسودين وكلهم معمول لهم عمل وكلهم 18 مليون. ليه بقى يا فندم؟ فيه مشاكل، في اقتصاديات صعبة، في مشاكل اجتماعية، في تغيرات اجتماعية ضخمة في زماننا. النهاردة معايير الجواز اختلفت مع الزمان المفتوح اللي احنا فيه، مع المنكرات والاخطاء اللي احنا فيها، مع معايير الجواز اختلفت. فبالتالي ان انت تحطي معيار، اي بني ادم بقى انه يحط معيار لحب ربنا من الدنيا. ربنا قال لما قالوا أما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. قدر عليه رزقه، ما ادتنيش فلوس يبقى ربنا ما بيحبنيش، ما ادتنيش زوج يبقى ربنا ما بيحبنيش. قال الله كلا، الاثنين غلط، والله العظيم الاثنين غلط. لا لما اداك كان بيحبك، ولا لما خد منك كان بيكرهك. ها فاكرين لما قلنا ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى؟ مش معنى انه فطر عنك الوحي شوية ان ربنا كرهك، لكن ربنا سبحانه وتعالى من سنته في الكون، من حكمته في الكون، انه يبسط ويقبض، يقبض ويبسط، يمنع ويعطي، وعين العطاء في المنع، يمنع عشان يدي. سبحان الملك. ابن القيم بيقول: وهذه سنة الله الجارية في خلقه، ان منعه عين العطاء. انظر كيف بسط يد يوسف بعد السجن. يعني بصوا كده، سيدنا يوسف كان في القصر بس كان عبد رقيق. بالله عليك، يعمل ايه سيدنا يوسف عشان يبقى وزير؟ ياخد لها كم سنة دي؟ يعني يشتغل ويعتق نفسه، يشتغل كتير ويقول لهم: بقى يا جماعة هعمل المكاتبة اللي كانوا بيعملوها دي، اللي هو ايه، هدفع ثمني. يشتغل بقى كتير جدا عشان يعرف يلم فلوس ويعتق نفسه، وبعدين يبتدي يشتغل بقى من ده، كان عبد رقيق، يبتدي بقى ياخد الطريق حبة بحبة لغاية ما يوصل يبقى وزير. دي تاخد كم سنة؟ ممكن تاخد 20 سنة. يوسف عليه السلام خرج من السجن فأعطاه الله كل ما فاته وأزيد، فبسط يده في الخيرات، فصار عزيزا في مصر، صار وزيرا في مصر، وأتى له بأبيه وأمه، وأتى له بإخوته. إيه ده بقى كل ده؟ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ربنا يبسط للعبد إذا منعه يديله. يعني فهميني، يعني فهمني، يلي الأمور مش متظبطة معاك، وانت على الطريق وانت مركز وانت فاهم ان ربنا سبحانه وتعالى ماذا يريد منك من العبادة والطاعة ومن التوحيد ومركز، اذا منع عنك فاعلم يقينا انه سيعطيك عطاء. من لا يخشى سبحانه وتعالى الفقر، لانه الغني سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه كذا: كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لأنه عبد الله الغني. حيغنيك، حيغنيك، وهذه سنة الله عز وجل. ولسوف يعطيك ربك فترضى. حيغنيك، وهذا هو اليقين. ويقيني بالله يقيني، حسن ظني بالله هو ده الشيء اللي أتشبث به، وأنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وأنا ظني في الله أنه لا يتركني. إن كان يعلم أن الزواج يصلحني هيجوزني، إن كان يعلم أن المال يصلحني هيديني، لأنه منزه عن البخل سبحانه، لأنه الغني الكريم الأكرم المنان المعطي جل وعلا. ده اليقين، ده المعنى اللي لازم نبقى فاهمينه في قضية الرزق وفي قضية المنع والعطاء. ربنا بيدي ليه وبيمنع ليه؟ يديك عشان ما تيأس، ويمنع عنك عشان ما تغترش، يمنع عنك عشان يبقى ابتلاء يأتي بقلبك له. عشان لو الانسان تخيله كل اللي نفسه فيه بياخده هيبقى عابد هواه، هيبقى عابد شهواته. لكن ربنا يربينا بذلك، يربينا بذلك. حتى تربية الانسان لنفسه وتربيته لغيره لازم يبقى فيها منع وعطاء. يعني كل الولاد محتاجينه ندهولهم وبعد كده خلاص يستأسدوا علينا، يعني ايه؟ يعني ايه ما بتجيبليش؟ يعني ايه ما فيش؟ يا حبيبي ما فيش، انت شايف الازمات الاقتصادية اللي احنا فيها، مش قادر يا حبيبي، يعني ايه ما فيش؟ يبتدي بقى خلاص انت شغلتك انك تجيبلي، انك تلبيلي رغباتي، طالما ما فيش انت. قلتلكم مرة راجل لقوه، وراجل ايه بقى شنة ورنة، يعني راجل حاجة كده جامدة جدا في المؤسسة اللي هو شغال فيها، يقولك لما بيكح الناس بترتعش. الراجل ده لقوه بيجري، بيجري على السلالم، وابنه ماشي بيضربه بالحذاء. تخيلوا بقى، تخيلوا حاجة زي كده. وطلع في الاخر خالص ايه بقى؟ ان الاب ما جابش موبايل الجديد، اللي الماركة الجديدة والفيرجن الجديد، الاصدار الجديد بتاع كذا، ما جابهولوش. قال له انت كده؟ طب اهو الناس قعدت تقول له: يا ابني كذا، يا ابني كذا، ده انت كذا، وقعدوا يعملوا فيه. الولد بص على ابوه يقول له: هيمشوا وحسابك معايا، حسابك معايا. وصلت لكده العقوق. ماسك ايه بقى؟ زل على ابوه. ده شاف ابوه بيعمل ايه؟ ده ايه اللي حصل؟ اهو ربنا سلط ابدان على ابدان. هو الراجل ده اصلا في المؤسسة اللي هو شغال فيها لعله يظلم، فظلم في بيته. هي كده كما تدين تدان، تلاقي الانسان ده يظلم يتظلم، تلاقي دايما المشاكل بتاعه الخيانه الزوجيه، عقوق الاولاد كذا جوه بيته. ما هو كده، هو كده ربنا سبحانه وتعالى سنته جاريه في خلقه على ذلك. يبقى الرساله بتقول لك يا صاحبه الرساله ويا كل مبتلى ويا كل من قد تقع في هذه الفتن، مش معيار، مش معيار خالص العطاء انه معيار الحب، والمنع انه معيار الكره، مش كده نهائي. انت بتقولي ان احنا محتاجين خطوات عمليه. شوفي الخطوات العمليه، انك تقفي وتحققي عبوديه الانطراح. تعرف الانطراح؟ عبوديه الانطراح على العتب، الانطراح على الباب، على باب الله عز وجل، عبودية الافتقار والانكسار. لأن ربنا سبحانه وتعالى يعطي هؤلاء، ما تختاريش، لا اختيار لك قبل القضاء ولا مرار بعد القضاء، وهيجان الحب في حشو البلاء حال أهل الرضا. ما تختاريش، تقوليش جوزني، قولي يا رب ارزقني الزوج الصالح، مش لازم فلان ده، مش لازم كذا. واعرفي انما بني على باطل يؤدي الى باطل. انت قايله من البدايه ان دي ذنوب، وان انا كنت بقع في اخطاء وما كانش عندي حل، ان لازم اقابله واكلمه واعمل له اكل واسويله، فخذلك فيه، لانه ما عند الله لا ينال الا بطاعته. ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستوفي اجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، اجملوا في الطلب، اجملوا في الطلب، طلب الرزق. فهو ده، انما من سكة المعاصي هتؤدي الى الخذلان. ولو اتجوزتي مش هيبقى الزواج المبارك، ولو بقت قدام الناس، ما هو ناس عادية يعني ومبتعث ربنا ما بيصلوش اصلا وعايشين كويس، مين قالك انه عايشين كويس؟ ومين قالك ان الخاتمة بتاعتهم هتبقى عاملة ازاي؟ ومين دراك بالمشاكل النفسية اللي عندهم؟ مين علمك ومين فهمك؟ هي العملية بابتسامات الوجوه اللي قدام الناس، ما كله بيعمل الحركات دي علشان خاطر الناس ما تقولش والناس ما تعملش. ما تعرفش البيت عامل ازاي، مظاهر وخلاص، من بره يا الله الله، ومن جوه يعلم الله زي ما الناس ما بتقول. فهو ده، فبالتالي ما تحطيش دي المعايير. الحل واحد، عبودية الانطراح. دي تعمليها ازاي؟ تتعلمي في جوف الليل المظلم كيف تداوي قلبك من التعلقات دي. العلماء قالوا يتداوى القلب بأشياء، منها التضرع في السحر، التضرع في السحر. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. اتعلمي تبقي أواها شاكية لله تبارك وتعالى وتشتكي إلى الله ليفتح لك الأبواب. اتعلمي انك تتقربي ربنا سبحانه وتعالى باسمه الفتاح. اذا كانت الابواب مغلقة في كذا وكذا، انت تعلمت ده يوم ما عملتيها في الحجر، ويوم ربنا ردك الى عملك. وكذلك في هذا الضعف البشري استأوي بربك القوي، عيشي مع الفتاح. احنا قلنا كل شوية نقعد نقول اسامي من اسامي ربنا سبحانه وتعالى، عيشي مع الفتاح ليفتح لك ابواب مغلقة، عيشي مع القوي ليقوي ايمانك ويقوي عزمك. زي ما ربنا وفقك ان الذنوب الصعبة اللي الناس بتقول من المستحيل ان الواحد يخلص منها طالما تعود عليها، وبفضل الله عز وجل بقالك شهور تركاها وما بتعمليهاش رغم كل المغريات، فكمان بفضل الله عز وجل ستتركي هذا الانسان لله، لان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وانت على يقين، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة، ان ربنا سبحانه وتعالى سيرزقك. عليك بعبودية الانطراح، عليك بان تسألي الفتاح العليم سبحانه وتعالى، عليك بان تستقوي بالله تبارك وتعالى، لا حول ولا قوة الا بالله، عليك بانك تأخذي باسباب الرزق الحلال، وعلى رأسها كثرة الاستغفار، وعلى رأسها انك فعلا تتقي الله عز وجل وتراقب الرب سبحانه وتعالى في خلواتك وفي احوالك وفي عملك وفي كل امرك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وانك تسيبيها على ربنا، لان ربنا سبحانه وتعالى من يتوكل عليه يعطيه، لأنه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. يا أختاه يا أختاه الله يمتحن صدقك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فاستوثقي بالله وكوني أكثر يقينا فيه سيعطيك ويفتح لك، وساعتها تبقي تبعت لنا وتقول لنا زي ما هنتينا كده وبشرتينا ببشريات كرم ربنا عليك لما رجعك لشغلك ولما تاب عليك من ذنب مر كنت بتقعي فيه، فإن شاء الله تبشرينا بأن ربنا سبحانه وتعالى فتح لك أبواب الرزق علينا باليقين، يقيننا بالله يقينا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في الملف الحياة كلكم